الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تقديم قاعدة لا ضرر على الأدلة الأحكام الأولية، على نفس الأحكام الأولية وأدلتها، تقدم الكلام في ذلك مفصلا، إلا أنه قلنا بأن هذه قاعدة أيضا، تقديم قاعدة لا ضرر على الأحكام الأولية هي من القواعد أيضا، تعتبر قاعدة أيضا، إلا أن هذه القاعدة أيضا ورد عليها تخصيصات كما في سائر القواعد. فهذه القاعدة أيضا قاعدة تقديم لا ضرر على الأحكام الأولية، وردت عليها أيضا تقييدات وتخصيصات. ذكروا لذلك موارد ثلاثة. المورد الأول تقديم قاعدة السلطنة على قاعدة لا ضرر، فإنه لو تعارضت قاعدة لا ضرر وقاعدة السلطنة تتقدم قاعدة السلطنة على قاعدة لا ضرر. ومن تلك الموارد قاعدة لا حرج، ذكروا بأن قاعدة لا حرج أيضا تتقدم على قاعدة لا ضرر. والمورد الثالث إذا تعارض الضرر بمثله فإنه يقدم قاعدة لا ضرر على هذه القاعدة أيضا، قاعدة على نفسها. هذه هي الموارد الثلاثة التي ذكروها في المقام، والكلام في هذه الموارد يقع في مواقع أيضا ثلاثة. الموقع الأول قاعدة السلطنة تقديمها على قاعدة لا ضرر، قلنا إن الكلام يقع في هذا من جهتين. الجهة الأولى في بحث عن قاعدة السلطنة وتقديمها على القواعد مع قطع النظر عن قاعدة الضرر، نفي الضرر، ما قعد قطع النظر هل أن قاعدة السلطنة تتقدم على جميع القواعد أو لا. تقدم التفصيل، ذكروا أن القاعدة حاكمة ومتقدمة، أن الإنسان مسلط على ماله فيجوز له التصرف وإن أضر بالآخر لقاعدة السلطنة، كما ذكرت لكم الرأيين المعروفين، رأي الشيخ الأنصاري رحمه الله حيث قال الأوفق بالقواعد تقديم قاعدة السلطنة، ولا ملاحظة هنا أنه هناك ضرر أو ليس الضرر شديد أو الضرر خفيف، لا إشكال في تقديم قاعدة السلطنة. وذكروا أدلة لذلك ذكرناها وأجبنا عنها، والمحصل من هذا البحث قلنا بأن قاعدة السلطنة قاعدة عقلائية ممضاة من قبل الشرع بقولهم عليهم الصلاة والسلام الناس مسلطون على أموالهم. لو فرضنا أن هذا الحديث مورد النقاش سندا يكفي عدم الردع عن قاعدة عقلائية أنها ممضاة من قبل الشرع كما هو دأب الفقهاء، هكذا القواعد العقلائية لا يحتاج إلى التماس دليل من قبل الشرع هل أنها ممضاة أو ليست بممضاة، بل يكفي عدم الردع عن تلك القواعد. فكيف بما إذا ورد الإمضاء باللسان الناس على مسلطون على أموالهم؟ هذه القاعدة العقلائية الممضاة شرعا لها من الإطلاق ما يشمل جميع الحالات، حتى لو كان هناك ضرر يستلزم من السلطنة وتصرف المالك في ملكه بالنسبة إلى الغير، وكذا له من العموم ما يشمل جميع الأفراد أيضا، كل من ملك يتسلط على ماله ويتصرف فيه بما يشاء. لكن هذه القاعدة خصصت أيضا بسيرة عقلائية ممضاة من قبل الشارع الأقدس، أيضا هذه السيرة العقلائية خصصت قاعدة السلطنة فيما إذا لم يكن يتضرر الغير بتصرف المالك في ملكه، إذا تضرر شخص آخر بتصرف المالك في ملكه ضررا معتدا به عند العقلاء، العقلاء يحكمون بأنه ليس هنا قاعدة السلطنة، لابد من تقديم الطرف الآخر حقه على هذا. فهذه قاعدة، أن القواعد العقلائية هي ليست مطبقة لا يمكن تقييدها ولا يمكن تخصيصها، ليست هي مثل القواعد العقلية الصرفة التي لا تقبل التخصيص، هي قواعد عقلائية قد يرد عليها تخصيص من قبل نفس العقلاء ومنضات أيضا من قبل الشارعي، كما في المقام هذا ما ذكرناه البارحة. وفي المقام الموقع الثاني أنه ملاحظة قاعدة، أو الجهة الثانية ملاحظة قاعدة السلطنة مقع مع قاعدة لا ضرر، تلك الجهة مع قطع النظر عن قاعدة لا ضرر، الآن نلاحظ قاعدة السلطنة مع قاعدة لا ضرر، فهل هناك تعارض بين قاعدة لا ضرر وقاعدة السلطنة؟ تمسكوا بأنه قاعدة لا ضرر تتقدم على قاعدة السلطنة، قالوا إذا تعارضت قاعدة السلطنة مع قاعدة لا ضرر تتقدم قاعدة لا ضرر على قاعدة السلطنة، وتمسكوا لذلك بوجهين: الوجه الأول امتنانية قاعدة لا ضرر وإرفاقيتها، لما عرفتم أن الشارع الأقدس جعل قاعدة لا ضرر امتنانا على العباد لدفع الضرر عن أنفسهم وإسقاط الأحكام التي يترتب عليها ضرر، هذا امتنانية وإرفاقية بالنسبة إليه. فحينئذ هنا إذا تعارضت مع قاعدة السلطنة، لكون قاعدة لا ضرر امتنانية إرفاقية تتقدم على قاعدة السلطنة، هذا ما ذكروه. ويجاب عن هذا أولا بما عرفتم كرارا بأن امتنانية قاعدة لا ضرر وإرفاقيتها ليست علة تامة، وإنما هي حكمة، بل قد يوجد في بعض الموارد من دون امتنان مع ذلك تقدم قاعدة لا ضرر كما سيأتي بيانه. فليست امتنانية قاعدة لا ضرر أنه علة تامة أبدا، قاعدة لا ضرر لا نظر لها لهذا، إنما تبين حكما واقعيا كسائر الأدلة، الأدلة التي وردت في الأحكام الأولية الصلاة الصوم وغير ذلك تبين الأحكام بالنسبة إلى المكلفين دليل لا ضرر لا ضرر ولا ضرار، أيضا تبين هذا الحكم حينئذ للناس. امتنانية قاعدة لا ضرر إرفاقية، من أين استفدنا؟ يا دليل موجود فيه أنني جعلت لكم قاعدة لا ضرر امتنانا عليكم إرفاقا بكم، ما موجود مثل هذا، وإنما يستفيدونه من السياق، والسياق أيضا غير تام كما سيأتي بيانه. وهذا الأمر أيضا ذكرناه في حديث الرفع، هناك قلنا بأنهم قالوا بأن حديث الرفع امتناني ولا بد من تقديمه، قلنا بأنه الامتنانية ليست أولا على نحو العجلية، ومن أين استفدنا هذه الامتنانية؟ يا أي حديث يدل على الامتنانية؟ الكلام سيأتي إن شاء الله. هذا أولا. ثانيا، على فرض كون القاعدة امتنانية إرفاقية، لكن بشرط أن لا يكون هذا بالنسبة إلى نفس الذي يكون هنا يجري في حقه هذه القاعدة، وهو الجار في المقام في المثال المتقدم: لو حفر المالك بالوعة في داره يتضرر الجار بهذه البالوعة، قاعدة لا ضرر تجري في حق من تجري فيه امتنانية، في حق من تجري فيه هذه الامتنانية، لأنه بالنسبة إلى الغير هم أيضا لا بد أن يكون امتنانيا فيه، القاعدة تجري في حق من تجري عليه تكون امتنانية، أما أنها امتنانية حتى بالنسبة إلى الآخرين فليس الأمر كذلك، هذا هو الذي ذكروه. فحينئذ هذا الوجه غير تام، امتنانية القاعدة لا. الوجه الثاني، قالوا بأنه لو قلنا بإجراء قاعدة السلطنة وتقديمها على قاعدة لا ضرر أن الجار يتضرر بذلك، ولو منعنا المالك عن التصرف في ملكه أيضا يتضرر، فيقع التعارض بينهما، إذا منعنا المالك يتضرر المالك، إذا أطلقنا زمام أمره وحفر البالوعة يتضرر الجار حينئذ، فيكون وهنا يكون تضرر من الطرفين، أحدهما وهو الجار من البالوعة، والآخر وهو المالك من منعه من التصرف في ملكه. هذا هو المورد الإشكال الثاني، هذا من تعارض الضررين وسيأتي بيانه. هناك إذا تعارض ضرر مع ضرر آخر ما هو الحكم في ذلك والقاعدة في ذلك، هذا الوجه الثاني سيأتي بيانه. هذا ما يتعلق بقاعدة السلطنة، وقلنا المحصلة من ذلك أن قاعدة السلطنة تجري بالنسبة إلى المالك في ملكه، ولا يمنعه منع مانع، إذ أن قاعدة السلطنة كما تثبت للمالك استيفاء حقه من ملكه تثبت له حجر ومنع الغير عن مزاحمته، هذا ثابت، هذا قاعدة السلطنة. لها من الإطلاق ولها من العموم ما يشمل جميع الحالات وجميع الأفراد، ولكن هذه القاعدة مقيدة بسيرة عقلائية، تلك السيرة العقلائية جعلت قاعدة السلطنة في مورد إذا لم يستلزم من إجراءها ضرر بالنسبة إلى الآخرين، وإلا إذا استلزم الضرر قاعدة لا ضرر تتقدم حينئذ. وقلنا أن الضرر الذي يحصل من تصرف المالك في ملكه لا بد أن يكون ضررا معتدا به عند العقلاء، ليس كل ضرر، وهذا عليه فتوى مشهور الفقهاء، ولعل دليل الفقهاء هو ارتكازاتهم التي تقول أن قاعدة السلطنة مقيدة بهذه السيرة العقلائية. هذا بالنسبة إلى قاعدة السلطنة. الموقع الثاني في تعارض الضرر بمثله، إذا أجرينا قاعدة الضرر في مورد يتضرر يتعارض مع ضرر آخر، فهل نتقدم إلى أحدهما، نقدم أحدهما على الآخر، أي ضرر على الآخر، أو أنه لا يسقطان ونرجع إلى القواعد الأولية؟ الكلام يقع من ناحيتين، الناحية الأولى ذكر صور تعارض الضرر، لا بد أن تفهموا أنه ليس كل مورد هو من تعارض الضرر، لا بد من ذكر صور تعارض الجهة الثانية، في أنه إذا وقع ضرر مع ضرر تعارض مع ضرر آخر ما هو الحكم في ذلك. أما الناحية الأولى فالصور فيها متعددة، الصورة الأولى تعارض الضررين بالنسبة إلى شخص واحد، كما إذا أكره شخص آخر قال إما هذا تجعل الضرر على شخص زيد إما بهذا الضرر أو بهذا الضرر، أكرهه على إيقاع الضرر بزيد إما بهذا الضرر أو بهذا الضرر، هذه هي الصورة الأولى. فمن هو المتحمل؟ زيد. ومن هو متوجه الضرر؟ إلى زيد. وهذا الشخص هو مجرد مكره على إيقاع الضرر به. في هذه الصورة الضرر أولا وبالذات متوجه إلى زيد، ولكنه مخير بين أن يكون هذا الضرر وذاك الضرر، هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية نفس هذه الصورة بالنسبة إلى شخص واحد من حيث التحمل، أنه نفس الصورة، هذا أنه أكرهه على إيقاع الضرر بزيد إما أنه هو يتحمل أو أنه غيره يتحمل، أو إيقاع الضرر بالغير، هذه كان الصورتان حكمهما واحد، وهو أنه يجوز الإضرار بالغير لدفع لأنه مكره، هنا إكراه. لا بد أن نقيد هذه إذا لم يكن دم، وإلا الإضرار بالنفس بالقتل الكل متفقون إنما شرعت التقية لحقن الدماء، فإذا بلغت الدم فلا تقية حينئذ، إلا أن السيد الخوي خالفنا، وهذا هو المشهور المجمع عند الفقهاء. حينئذ هذا كلام كلام القتل خارج، لا تستشكلوا أنه يفروا على القتل، ليس الأمر كذلك، إضرار مادي حينئذ. فأكرهه على إيقاع الضرر بالغير، إما بهذا الضرر أو ذاك الضرر، هذه هي الصورة الأولى. وأكرهه على إيقاع الضرر بزيد من حيث التحمل، أنه إما أن تتحمل أو تيقع الضرر في نفسه، أو أنه هنا إما تتحمل وأنه تتحمل الضررين بنفسك أو غذابه، هذه هي الصورة. وحكم هاتين الصورتين هو أنه إذا كان هناك تفاوت في الضررين من حيث الشدة والضعف يقدم الأضعف على الأشد بلا إشكال، إذا كان ضرر شديد وضرر خفيف يتقدم الضرر الخفيف على ضرر الشديد، وإذا تساوي فالحكم هو التخيير. وهذا حكم وجداني لا نحتاج إلى أقامة البرهان، وإن كان في الفقه أقاموا الدليل على ذلك، ولست في مقام التفصيل في المقام، مجرد ذكر الصور. فإن الوجدان يقضي أنه إذا تفاوت الضررين في الشدة والضعف العقل يحكم تقديم الأخف على الأشد، وإن تساويا فحينئذ العقل يحكم بالتخيير لقبح الترجيح بلا مرجحين، والرجوع إلى الوجدان يغني عن إقامة البرهان. هذا هو الذي ذكره. هذا فيما إذا لم يجب على المكره تحمل الضرر، الحكم واضح. وإلا إذا قلنا بوجوب تحمل الضرر ودفع الضرر عن الغير الحكم واضح، كما ذهب إليه الفقهاء أنه لا يجب تحمل الضرر، يكرهه على إيقاع الضرر بالغير، ولكن لا يجب عليه أن يتحمل الضرر هذا، فحينئذ هذا الحكم ما عرفتم في الصورتين. وأما إذا قلنا بوجوب التحمل ودفع الضرر عن الغير فالحكم واضح، يتحمل الضرر بنفسه ويدفع عن الغير، ولكن هذا خلاف المشهور بين الفقهاء بل المجمع عليه. هذه هي الصورة الأولى والصورة الثانية. الصورة الثالثة الإكراه على الإضرار إما بزيد أو بعمر، يقول له المكره إما أن تضر زيد أو تضر عمرا، فحينئذ هنا أيضا الحكم التخيير، وعندنا هنا دليل لترجيح أحدهما على الآخر، فحينئذ إلا إذا كانت مرجحات أخرى، هذا عالم مجتهد، هذا كذا وكذا، وذاك كافر وذاك كذا فاسق، هذه مرجحات خارجية. إذا لم يكن في بين ترجيح فالعقل يحكم بالتخيير حينئذ، متساويين يحكم العقل بالتخيير. هذه هي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة دوران الأمر بين الإضرار بنفسه أو بغيره وكان الضرر متوجها إلى نفسه، يقول له إما أن تعطيني كذا مقدار من المال، حينئذ هذا متوجه الضرر إلى نفسه هذا أو من غيره، أنا أريد هذا المبلغ من المال، فهل يجوز له أن يضر غيره ويأخذ المال من غيره ويدفع لهذا المكره ليندفع الضرر عن نفسه؟ الفقهاء يقولون إذا كان الضرر متوجها إلى نفسه لا يجوز له إضرار الغير. نعم أن المكره يقول له إما أن تأتيني أريد من عندك 1000 دينار، إما أن تأتيني به من نفسك أو من غيرك، الضرر متوجه أولا وبالذات إلى نفس هذا المكره، ولكنه خيره بين أن يعطيه من ماله أو من غيره، لا يجوز له أن يضر الآخرين، فالضرر متوجه إليه. هذه هي الصورة الرابعة. الصورة الخامسة دوران الأمر بين الإضرار بنفسه أو بغيره وكان الضرر متوجها إلى الغير، قال له أعطني 1000 دينار من زيد، ولكنه مخير بين أن يدفعه من نفسه أو من الغير، في هذه الصورة هو الضرر متوجه إلى الغير، أعطني 1000 دينار من زيد مثلا ولكنما وجه الخطاب من عندك أو غيرك، فحينئذ في هذه الصورة أنه لا يجوز له أن يتحمل ضرر الغير، أن يحمل الغير الضرر حينئذ، فيجوز له أن يعطي ويدفع الضرر عن الغير. هذه هي الصورة الخامسة. الصورة السادسة أن يكون الضرر متوجها إلى نفسه، ولو صرفه إلى غيره لم يتضرر، وهذا هو العادي عندنا. كنا في العهد السابق إذا كان رجل أمن يتوجه إلينا نقول له ذاك الشخص ذاك سوى هذا، يدفع الضرر عن نفسه، فهذا هو الضرر متوجه إلى هذا الشخص، ولكن يحمل غيره الضرر ويوجه الضرر إلى غيره. في هذه الصورة لا يجوز أبدا تحميل الغير هذا الضرر. هذا هي الصورة السادسة. الصورة السابعة أن يكون الضرر بالنسبة إليه وإلى غيره على حد سواء، مثل المقام الذي ذكرناه، لو حفر بالوعة في داره يتضرر الغير به، ولو منعناه يتضرر هو بنفسه في عرض واحد، فالضرر متوجه إليه وإلى غيره في عرض واحد، فما هو الحكم في هذه الصورة؟ هذا هو الذي مورد بحثنا. والبقية بقية الصور مذكورة في الكتب الفقهية على تفصيل فيه، لأن فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله، هذا على نحو الإيجاز قلت. وأما الصورة السابعة هي مورد بحثنا، إذا كان الضرر متوجها إليه وإلى غيره في عرض واحد كالمثال الذي ضربناه، فهل يتقدم قاعدة لا ضرر ونمنع المالك عن حفر البعر، أو نقدم قاعدة السلطنة ونمنع وإن تضرر غير به؟ كلام سيأتي بيانه إن شاء الله.